التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم، أحييكم وأقدم لحضراتكم جولة إخبارية أستهلها بالعناوين. طهران تستنكر التفجير الإرهابي في مدينة إسطنبول والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء. استشهاد جنديين سوريين خلال عدوان جوي للكيان الصهيوني على مطار الشعيرات العسكري بريف حمص. حرس الحدود السعودي يرتكب مجزرة وحشية ضد مهاجرين أفارقة ويقتل العشرات منهم. إلى التفاصيل، استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بالشدة، استنكر العمل الإرهابي الذي وقع في مدينة إسطنبول والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء. وقال كنعاني إن إيران تدين بشدة أي عمل إرهابي يستهدف أمن تركيا وشعبها، معربا عن تعاطف إيران مع الحكومة والشعب في جمهورية تركيا خاصة مع عوائل الضحايا. ودعا الباري تعالى بالرحمة والمغفرة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى. يذكر أن 6 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 80 آخرين في الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء أمس في ساحة التقسيم وسط مدينة إسطنبول. أعلن وزير الداخلية التركي سليمان سويلو اعتقال امرأة تركت عبوة ناسفة في مدينة إسطنبول حسب ما ذكرت قناة TRT التركية. وبحسب وزير الداخلية، تشير المعلومات الأولية إلى أن حزب العمال الكردستاني التركي وجناحه العسكري وراء هذا العمل الإرهابي. بدوره قال وزير العدل التركي بكير بوزداغ إن امرأة تركية أمن امرأة تركت حقيبة في شارع الاستقلال بوسط إسطنبول ويشتبه بأنها نفذت العملية الإرهابية. للمزيد حول الانفجار الذي هز مدينة إسطنبول، نستمع إلى ما قاله المحلل السياسي إسلام أوزكان،
الذي أكد أن هناك رائحة الإرهاب وهناك امرأة لعبت دورا في القيام بهذه العملية. نحن نفهم من هذه التصريحات أن احتمال كبير جدا أن هذه العملية عملية إرهابية، وأيضا حظر النشر هو مؤشر كبير جدا أن هذه العملية عملية إرهابية. لو لم تكن عملية أو حدث إرهابي أو هجوم إرهابي لما كانت هناك حظر النشر. يعني على الأغلب هذا الحظر يتم وضعها من قبل الحكومة التركية في معظم في مثل هذه الحالات الإرهابية. بسبب هذا الحظر الموجود لا نستطيع أن نتأكد من هذا الشيء، ولا توجد هناك معلومة كافية للتعليق على هذا الموضوع، ولكن يعني نستطيع أن نتوقع بعض المؤشرات. يعني مثلا إذا يقال يعني في بعض المشاهد والصور التي يتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي يعني تظهر بأن العدوى الناسفة هي التي انفجرت التي وضعت يعني سابقا، في هذه الحالة قد هذه التنظيم الجهة التي قامت بهذه العملية من داخل تركيا. في هذه الحالة ربما حزب العمال الكردستاني هو الجهة باحتمال كبير التي قامت بهذه العملية، ولكن غير متأكدة. هذه عبارة عن تكهنات التوقعات فقط. وإذا تمت هذه العملية يعني من قبل انتحارية، يعني هذه في احتمال كبير أن ربما القاعدة والتنظيم داعش أو مثل الحركات السلفية الجهادية، ولكن يعني من الأفضل أن ننتظر وأن نترقب حتى تتضح معلومات الرسمية وتجيء معلومات رسمية من الحكومة التركية ونتأكد من كل هذه الأشياء.
استشهد جنديان سوريان خلال عدوان جوي نفذه الكيان الصهيوني المؤقت على مطار الشعيرات العسكري بريف حمص الشرقي. وحسب مصدر عسكري سوري فإن كيان الاحتلال فض عدوانا جويا من اتجاه طرابلس الهرمل شمال لبنان مستهدفا مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص. وأضاف المصدر أن وسائل الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، مبينا أن العدوان أدى كذلك إلى إصابة 3 جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية. ارتكبت القوات السعودية مجزرة وحشية ضد مهاجرين أفارقة على الحدود السعودية، وأظهرت مشاهد نشرتها وسائل الإعلام عشرات الجثث لمقتولين على يد حرس الحدود السعودي. وأكد أفارقة الناجون من المجزرة أن الجنود السعوديين تعمدوا صعق غرفة بالكهرباء بعد جمع عشرات المهاجرين الأثيوبيين، كما أنهم يطلقون النار مباشرة ويستخدمون الهوانات للقضاء على تجمعات المهاجرين. وأضاف المهاجرون أنه يقتل يوميا قرابة 5 مهاجرين على الحدود ويصاب أضعاف لهذا العدد منهم. تتواصل عملية فرز الأصوات الانتخابات التشريعية في البحرين في 54 مركز اقتراع، وتؤكد قوى المعارضة البحرينية أن المشاركة في الانتخابات سجلت نسبة عزوف كبيرة. نائب أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامي الشيخ حسين الديهي أكد أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 35%، وأضاف أن الانتخابات قد شهدت تجاوزات عديدة حيث تم استخدام عناصر الجيش لانتخاب أسماء محددة، كما تم استجلاب المجنسين بكثافة إلى صناديق الاقتراع للمشاركة وسط تغييب شريحة واسعة من الشعب البحريني. وحول عملية فرز الأصوات الانتخابات التشريعية في البحرين نستمع إلى التقرير التالي.
ما قالته المعارضة البحرينية أكدته تطورات ما بعد العملية الانتخابية الصورية التي جرت السبت في البحرين. فبعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية والبلدية والتي جاءت بالإعادة في 34 دائرة من أصل 40، يتضح بأن نسبة التصويت المعلنة من حكومة البحرين كانت مزورة وبشكل مبالغ جدا، حيث أن النسبة المعلنة كانت كافية لحسم 80% من الدوائر الانتخابية لو أنها كانت نسبا صحيحة غير مزورة. وهنا السؤال المطروح، أين نسبة 73% التي خرجت بها سلطات المنامة بعد انتهاء العملية الانتخابية؟ في معرض تشخيصها للوضع القائم تؤكد المعارضة أن المشاركة في الانتخابات سجلت نسبة عزوف كبيرة. وقد أسهب في شرح هوامشها نائب أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ حسين الديهي، حيث أكد أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 35% فقط في انتخابات شهدت تجاوزات عديدة، حيث تم استخدام عناصر الجيش لانتخاب أسماء محددة، كما تم استجلاب المجنسين بكثافة إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات وسط تغييب شريحة واسعة من الشعب. وبحسب النتائج المعلنة لم يدخل البرلمان البحريني في الجولة الأولى من الانتخابات سوى 13 نائبا وفق وكالة البحرين الرسمية. يستنتج هنا بحسب متابعين أن نسبة 73% المعلنة رسميا للمشاركة في الانتخابات غير صحيحة ومبالغ جدا فيها، والنسبة الحقيقية هي أقرب إلى النسبة التي أعلنتها المعارضة المقاطعة لهذه الانتخابات، مع العلم أن جمهور المعارضة يمثل أغلبية سكانية في البحرين حسب الإحصائيات الدولية الموثوقة، رغم لجوء السلطات إلى إسقاط الجنسية البحرينية عن مواطنين ومنحها إلى آخرين من دول آسيوية. وبحسب الموسوعة البريطانية الشهيرة britannica.com، فإن المسلمين الشيعة في البحرين هم أغلبية السكان، فإذا كان قادة المعارضة قد دعوا إلى مقاطعة الانتخابات، فمن أين أتت نسبة مشاركة 73%؟
كلف رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرتسوغ رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بناء على توصيات تلقاها من نواب الكنيست بعد الانتخابات الأخيرة. وقال هيتسوغ إن ملف محاكمة نتنياهو بشأن الفساد لا تشكل عقبة قانونية أمام توليه المنصب من جديد. بدوره تعهد نتنياهو بتشكيل حكومة مستقرة ومسؤولة، مشيرا إلى أن هناك توافقا واسعا في إسرائيل على ضرورة مواجهة برنامج إيران النووي حسب ادعائه. وحصل نتنياهو كزعيم للمعارضة على تزكية 64 عضوا في الكنيست لتشكيل حكومة جديدة. حول تكليف زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة الاحتلال الجديدة، نستمع إلى التقرير التالي.
تفويض رسمي بتشكيل حكومة جديدة، هذا ما حصل عليه زعيم اليمين بنيامين نتنياهو من قبل رئيس كيان الاحتلال، ووسط خلافات بدت تطفو على السطح بتوزيع الحقائب الوزارية بين أعضاء الأحزاب المشاركة بالحكومة الجديدة. المصادر العبرية كشفت بأن حزب الليكود سيحتفظ بوزارة الجيش، والتي يطالب توليها زعيم حزب الصهيونية الدينية بتسيل سيموريتش مقابل حصوله على وزارة المالية بدلا من زعيم حزب شاس أرائي درعي، الذي سيمنحه نتنياهو وزارة الداخلية وحقائب الأديان والنقب والجليل والصحة، وسط خلافات ومشاورات على من سيتولى رئاسة الكنيسة ووزارة الأمن الداخلي التي يطالب بها المتطرف بن جفير.
أعتقد أن هذه الحكومة التي يسعى نتنياهو لتشكيلها ستمر، وبالتالي نتنياهو في البداية هو معني بإقامة حكومة يمينية متطرفة بالإضافة إلى المكارثية والداعشية اليهودية، لأن هناك توافق ما بين نتنياهو وبين تلك الجماعات، هناك اتفاق على الاستيطان وعدم إقامة دولة فلسطينية، واتفاق على زيادة الميزانيات للقوى الدينية الحريدية، وبالتالي المسألة الخلافية التي ستبقى هل سيمنح وزارة الجيش لسموتريتش أم لا.
تقارير أمنية حذرت من سعي حكومة اليمين القادمة من المساس بالوضع القائم بالمسجد الأقصى المبارك، حيث أن هناك توافق بين أحزاب اليمين بإجراء تغييرات لصالح الروايات التلمودية تتعلق بالتقسيم الزمني والمكاني. تلك تقارير أشارت إلى أن ذلك سيخلق انفجار بالشارع الفلسطيني وسيتجاوز القدس وصولا إلى الداخل الفلسطيني المحتل والضفة الغربية وانضمام المقاومة بغزة.
حكومة لا نعترف بها ولا نثق بها، وبالتالي نحن نحذر من أن الممارسات الاستيطانية داخل الحرم المقدسي وداخل وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ستتصاعد في الأيام القادمة.
ووسط استمرار المشاورات لتشكيل حكومة جديدة والعقبات أمامها، ذكرت مصادر عبرية بأنه من غير المرشح أن تؤدي الحكومة الجديدة بقيادة نتنياهو اليمين أمام الكنيسة الأسبوع المقبل
نحو حكومة يمينية متطرفة مستقرة نوعا ما، لكن هذا الاستقرار لن يطول كثيرا في ظل التصاعد الخلافات وفي ظل التطرف المتزايد نحو الحق الفلسطيني.
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن سيف القدس الذي أشهرته المقاومة في وجه العدو الصهيوني سيبقى مشهرا حتى يندخر العدو عن كل أرض فلسطين. وشدد هنية على أن العدو بكل مكوناته متطرف صهيوني غادر مغتصب، ولذلك يجب أن تسقط كل أوهام التسوية والمفاوضات والسلام المزعوم، وأن هذا العدو لا يفهم إلا لغة السيف والبندقية. واستعرض هنية التحديات المحيطة بالقضية الفلسطينية، ومنها انتخابات العدو وصعود المتطرفين اليهود ومحاولة العدو فرض السيادة الدينية على المسجد الأقصى وتقسيمه مكانيا وزمانيا، إلى جانب محاولة ضرب كل مقومات القضية الفلسطينية وعلى رأسها شطب عودة اللاجئين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن العمليات العسكرية خلال اليومين الماضيين أسفرت عن مقتل أكثر من 140 جنديا أوكرانيا بينهم عشرات المرتزقة الأجانب، كما تمت السيطرة على منطقة مايورسك بمحور دونيسك. وقالت الوزارة إنه تم خلال العمليات تدمير 3 أنظمة مدفعية أمريكية الصنع متطورة، وتدمير ترسانة أسلحة جوية بصواريخ عالية الدقة في منطقة دوبيفيكا بمقاطعة تشيركاسي، فيما تكبدت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة أثناء محاولتها تنفيذ هجمات باتجاه كوبيانسك. من جهة أخرى، أعلنت أوكرانيا عن حالة التأهب الجوي في 7 مناطق وفقا لبيانات الخريطة الإلكترونية للتنبيهات الجوية التابعة لوزارة الشؤون الرقمية في البلاد. في ختام هذه الجولة تذكير بعناوينها. طهران تستنكر التفجير الإرهابي في مدينة اسطنبول والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء. استشهاد جنديين سوريين خلال عدوان جوي للكيان الصهيوني على مطار الشعيرات العسكري بريف حمص. حرس الحدود السعودي يرتكب مجزرة وحشية ضد مهاجرين أفارقة ويقتل العشرات منهم. شكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد، وشكرنا موصول لكم لاختياركم إذاعة طهران للاستماع إليها. فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا، نتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي الأفاضل، فضاءات أدبية، برنامج يقدم لحضراتكم بعد هذا الاستعراض على مدى 18 دقيقة. من ثم نستمع وإياكم إلى برنامج نساء من إيران. الوصايا الخالدة عنوان البرنامج الذي يقدم لحضراتكم في تمام الساعة 9:52. ننتقل وإياكم إلى قسم الأخبار في إذاعة طهران، و نشرة خبرية تقدم لحضراتكم في تمام الساعة 10. يتجدد لقاؤنا بحضراتكم ضمن البرنامج المباشر دنيا الشباب عند 10:12، وبعد إتمام هذا البرنامج تستمعون أيضا إلى آخر الأخبار والتقارير على مدى 10 دقائق. إعادة لبرنامج عراق الرافدين عند 11:15، وبعد ذلك بتلاوة آيات مباركات من القرآن الكريم نستقبل أذان الظهر الذي يرفع في طهران وضواحيها في تمام الساعة 11:49. أيها الكرام، بإمكانكم الاستماع إلى برنامج شرح الآيات في تمام 11:55. شكرنا موصول لكم لحسن تواصلكم ومتابعتكم لإذاعة طهران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان أبعثها لحضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بكم بين رحاب فضاء آخر من فضاءاتنا الأدبية.
راجينا أن تقضوا معنا أوقاتا نافعة في حلقتنا لهذا الأسبوع، والتي سيدور الحديث فيها عن قضية هامة من القضايا التي يواجهها الأديب الإسلامي وهو يمارس عملية الإبداع الأدبي، ألا وهي وقوفه أمام خياري الانفتاح والانغلاق. كونوا معنا مشكورين.
أيها الإخوة والأخوات، الحديث عن الأدب الإسلامي ليس حديثا عن مدرسة أدبية بحتة أو مدرسة أدبية وضعية موجهة. في مقابل المدارس الأدبية المعروفة عالميا كالكلاسيكية والرومانسية والواقعية والوجودية والاشتراكية وغيرها، فالأدب الإسلامي ليس مجرد مدرسة أدبية، بل هو تعبير عن التصور الإسلامي الكوني للأدب. ومن هنا خضع الأديب الإسلامي لجملة من الضوابط العقيدية والشرعية التي أفرزها ذلك التصور، ولا سيما إذا أراد الأديب التحرك في مساحات أوسع وتوظيف أدوات وآليات أدبية جديدة، أو بتعبير آخر الانفتاح عليها.
أيها الأطائب، إن ما نعنيه بالانفتاح هو عملية انفتاح الأديب الإسلامي على المدارس الأدبية الأخرى، أي استثمارها والاستفادة من أساليبها المضمونية والشكلية وطرقها في التأثير. والمراد بذلك الانفتاح هو النسبي لا مطلق الانفتاح، أي الانفتاح الخاضع لمعايير وضوابط محددة. فالمطلق يعني أن الأديب لا يلتزم بأية محددات وخصوصيات لنتاجه الأدبي يمليها التصور الإسلامي، وهذه النسبية تفرض بالطبع وجود مساحة أو بينية معينة تصل انتماء الأديب بانفتاحه، وتقرن الانفتاح بالانتماء، فيكون الأديب منتميا ومنفتحا في الوقت نفسه بهدف تأصيل النتاج الأدبي من جانب وتحسين نوعه من جانب آخر.
وحين يتجه الأديب نحو الانفتاح، فإن أول مقدمة تواجهه تتمثل في فهم التيارات والمدارس الأدبية الأخرى فهما دقيقا وواعيا ومعياريا، ليعي ما يأخذ وما يريد. فالمدرسة الكلاسيكية مثلا فيها مجالات مضمونية واسعة يستثمرها الأديب الإسلامي، كما بإمكانه استثمار حيز محدود من المدرسة الرومانسية التي تجنح في خيالها وتبالغ في العواطف إلى حد تسويغ كل الصور العاطفية المثيرة.
نعم أعزائنا الأفاضل، وهناك المدرسة الواقعية التي لا ترى أي شيء آخر غير الواقع والحدث كالمبادئ والقوانين، وفي الوقت نفسه ترى أن ذلك الواقع هو واقع شرير في حقيقته. وأيضا المدرسة الرمزية التي تتميز بغموض المعاني والدلالات وغموض الصور التي ترسمها، إذ إنها تتعامل مع اللاوعي والوجود الذهني فقط. وربما تقترب منها المدرسة السوريالية التي تتعامل مع الوعي الباطن وتداعياته.
أعزتنا المستمعين، حول الأسلوب الذي يستطيع الأديب الإسلامي من خلاله الموازنة بين الانفتاح والانغلاق في نتاجاته الأدبية، ندعوكم لمتابعتنا عبر الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
تحيتي وسلامي لضيفي الكريم الأستاذ كاظم قريشي، الكاتب والناقد الأدبي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران، ولكم مستمعين الأكارم. أستاذ، كيف يستطيع الأديب الإسلامي الموازنة بين الانفتاح والانغلاق في نتاجاته الأدبية؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولمستمعي الكرام. في وقتنا الحاضر والذي يتسم بسمات العصر الحضاري المفتوح على مصراعيه حول الثقافات والأفكار المختلفة، على الأديب أن يكون حصيفا ويكون ذكيا في معاملته مع الأحداث المتعصرنة في الوقت الحالي، حيث يستطيع أن يحافظ على القيم الإسلامية والإنسانية من ناحية، ومن ناحية ثانية يستطيع أن يواكب العصر ومتطلبات العصر بدمج الثقافة الإسلامية النابعة من الصميم الإنسانية ومجريات وأحداث العصر والقضايا المستحدثة التي تحدث في المجتمع الإسلامي.
طيب أستاذ، هل هناك مقاييس ومعايير خاصة يجب أن يتبعها الأديب وهو يتعامل مع المذاهب الوضعية، وما هي هذه المقاييس؟
طبعا هناك ثوابت نابعة من الثقافة الإسلامية، هذه الثوابت على الأديب والالتزام بها، ولكن إلى جانب هذه الثوابت هناك معطيات وهناك متغيرات وهناك مستحدثات. هذه المتغيرات تفرض على الأديب أن يتعامل مع الأحداث بشكل مرن وبشكل حضاري، بشكل يتسع الفكر للجميع. لكن الأهم في القضية أنه يجب أن لا يتخطى الثوابت الإنسانية والثوابت الإسلامية التي ترشد الإنسان إلى الخير والصلاح. لهذا يجب على الكاتب أن يكون حصيفا وذكيا يجمع بين الضدين إذا صح التعبير.
نعم. طيب، تقصد بالثوابت أستاذ كاظم القرآن الكريم والسنة النبوية والحدود التي وضعها الإسلام في الحوار وفي المرونة في التعامل مع الضد كما تفضل؟
نعم، بالتأكيد القرآن هو دستور أساسي للإنسان المسلم بما في ذلك والأهم من ذلك للمثقف والكاتب. وعلى الكاتب المسلم الذي يتبع المنهج الإسلامي أن يضع القرآن والسنة النبوية الشريفة أمام عينه دائما وأبدا.
شكري الجزيل لك أستاذ كاظم قريشي الكاتب والناقد الأدبي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية.
أخوان، وتحيتي لكم جميعا.
موفور الشكر لضيفنا الكريم، ونواصل حديثنا في الفقرات التالية حول موضوع الأديب الإسلامي وخياري الانفتاح والانغلاق.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية.
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
أيها الأكارم، نحن نرى أن بالإمكان الأخذ من بعض تلك المدارس الوضعية من مناهجها وصورها، ولكن في الحدود التي يحافظ فيها الأديب على انتمائه، ولاسيما أنها اتجاهات تحتوي على آليات وأدوات يغلب عليها الطابع الفني، على العكس من المدارس الأدبية الموجهة والفلسفية كالوجودية والواقعية الاشتراكية التي تتقاطع أساسا مع المدرسة الإسلامية.
وإذا توغلنا أكثر في واقع المدارس الأدبية سنرى نمطا جديدا من المدارس تحدد اتجاهها من خلال رؤيتها للأديب وعلاقاته وهدفيته فهناك مدرسة الأدب للإنسان التي تؤكد فردانية الإنسان وإنسانيته الأرضية، وكذلك مدرسة الأدب للأدب التي تعتقد بعدم وجود أي علاقة بين المعتقد والأخلاق، والخير والشر من جهة، والأدب من جهة أخرى، إذ إن الأدب هنا غاية وهدف بذاته وليس وسيلة للتعبير عن ذات الأديب بوصفه إنسانا وحساسا ومنفعلا، ولا عن إنسانية الإنسان ومشاعره.
من هنا كان لزاما على الأديب الإسلامي وعي عقيدته وضوابطها وأحكامها أولا، ثم دراسة المدارس الأدبية على مختلف أشكالها وأنماطها دراسة تفصيلية متأنية، وإخضاع ما يمكن أخذه من هذه المدارس إلى معيار العقيدة وضوابطها. ويقودنا اختلاف تلك المدارس الأدبية التي تعبر عن نفسها بالمدارس الأدبية العالمية للتساؤل عن وجود ما سمي بالأدب العالمي. وفي الواقع فإن معرفة حقل الأدب وقضيته وموضوعه ومجالاته، ثم الإجابة في ضوء ذلك على وجود أدب عالمي، سيفرض في الوقت نفسه وجود ثقافة عالمية.
صحيح أن هناك أدبا عالميا، لكنه ليس أدب المدارس التي تحدثنا عنها، فالأدب تصنعه الثقافة والوجدان معا، ولكل مجتمع خصوصياته الثقافية الدينية والقومية والمحلية. فالواقع إذن يؤكد وجود أدب الشعوب وأدب الديانات، أما الأدب الإنساني العام فهو يخضع لمقولة العام المشترك الذي يهم كل البشر ويدخل في إطار تأثيرات بيئة الأديب. فهل يمكن تسمية الإنتاج الأدبي للمتنبي وحافظ والخيام وشكسبير وموليير وطاغور وهيمينغوي ومحمد إقبال وتولستوي والجواهري أدبا عالميا؟ إنه أدب إنساني لا شك، لكنه ليس نتاجا أدبيا عالميا، لأنه بصرف النظر عن المدرسة التي ينتمي إليها يمثل نتاج بيئة الأديب وصوره المحلية، رغم كون اهتماماته إنسانية، فهو إذن أدب الشعوب.
ولفهم حجم ومضمون المساحة التي يتحرك فيها الأديب الإسلامي بين انتمائه وانفتاحه، لابد من معرفة طبيعة الخطوط الفاصلة بين الاتجاهات الأدبية بعد إخضاعها لمقياس نظرية الأدب الإسلامي. ووفق هذا المقياس، فإن التقسيم الأقرب للواقع الذي تحدده تلك الخطوط هو التقسيم الثلاثي الذي أجمع عليه النقاد، وهو:
أولاً، الأدب الإسلامي المحض الذي يكون منتجه إسلامياً والنتاج إسلامياً، أي يحتوي على خصائص النظرية الأدبية الإسلامية شكلاً ومضموناً.
ثانياً، الأدب الإنساني الذي يلتقي شكلاً ومضموناً مع الأدب الإسلامي رغم أن منتجيه غير مسلمين أو غير إسلاميين.
ثالثاً، الأدب الذي يتعارض مع نظرية الأدب الإسلامي شكلاً ومضموناً.
ومن ثنايا هذا التقسيم يمكن استخراج تقسيم آخر يخضع هذه المرة لمقياس الثواب والعقاب، آخذا بنظر الاعتبار أن الأدب في الإسلام وسيلة من وسائل التبليغ والدعوة والإرشاد وليس هدفا بذاته، كما أنه ليس وسيلة دنيوية صرفة. والتقسيم هو كالآتي:
الأدب الذي يدخل في إطار المستحب والذي يخضع لضوابط الإسلام شكلا ومضمونا وهدفا وتأثيرا ويستوجب الثواب.
ثانيا، الأدب الذي يدخل في إطار المباح والذي تستوعبه الضوابط الإسلامية شكلا، ولكنه لا يحمل هما وهدفا إسلاميا أو إنسانيا ولا يستوجب ثوابا ولا عقابا. وهنا يخشى بعض المنظرين للأدب الإسلامي من تحول هذا اللون من الأدب إلى نوع من اللغو واللهو والعبث، على اعتبار أنه أدب غير هادف، فينتقل حينها من حوزة المباحات إلى حوزة المكروهات، أي أن التصوير الأدبي يكون حينها مباحا، ولكنه يدخل في مجال اللهو والعبث، وذلك منهي عنه.
ثالثا، الأدب الحرام، وهو أدب الضلال الذي يستوجب العقاب، إذ يقع خارج دائرة الضوابط الإسلامية شكلا ومضمونا وهدفا وتأثيرا.
ونستخلص من ذلك مستمعينا الأكارم أن مدرسة الأدب الإسلامي هي مدرسة الأدب للمعتقد، مع عدم إغفال شأن الإنسان وشأن الحياة، بل وعدم إغفال شأن الأدب نفسه وصوره الجمالية، ولكن يبقى مصب المضمون هو المعتقد، مع عدم الخروج عن هذا المصب في الشكل أيضا.
كل الشكر والتقدير لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات على طيب متابعتكم.
حديثنا حول الانفتاح والانغلاق في الأدب الإسلامي سنواصله في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى من برنامجكم فضاءات أدبية.
شكرا على جميل الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
بريق الكلام.
كل أرض مقدسة ولها سلالة ومنبع، جاء في كتاب كامل الزيارات، قال الإمام الصادق عليه السلام: الغادرية من تربة بيت المقدس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم نساء من إيران، راجين أن نقدم لكم كل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع، والتي سنتحدث فيها عن إحدى السيدات اللواتي برزنا في المجالين الأدبي والفني، فتفضلوا بالبقاء معنا.
مستمعينا الأفاضل، لا يخفى أن المرأة في إيران كان لها حضور في جميع المجالات الثقافية بعد انتصار الثورة الإسلامية، بحيث أصبح من غير الممكن تجاهل حضورها هذا. وفي هذا المجال نرى أن دور المرأة في مجال الكتابة وإبداع الأعمال الفنية في حالة ازدياد يوما بعد آخر، وارتفع عدد النساء المؤلفات للكتب خلال السنوات الأربعين الأخيرة نموا وصل إلى 22%، وهو ما يدل على أن المرأة بذلت جهدا كبيرا من أجل أن تتبوأ هذه المكانة وحققت الكثير من النجاحات تبعا لذلك. كما أن وضع المرأة الإيرانية في مجال نشر الكتاب يدل على نسبة الكتب الصادرة من قبل النساء في مجال كتب الأطفال والعلوم العملية كانت أعلى نسبة من عام 1979 وحتى 2020. واستنادا إلى التقارير الإحصائية الصادرة من بيت الكتاب في إيران، فقد تم خلال 40 سنة الماضية تأليف وإصدار 6883 كتابا في مجال المرأة والأسرة، وكتب بالإضافة إلى ذلك 22,561 بحثا ورسالة جامعية في هذا المجال نفسه.
نعم مستمعينا الكرام، تعد السيدة مريم بصيري من جملة هؤلاء الكتاب، وقد ولدت عام 1969، وبدأت نشاطها الثقافي في السن 20 بالكتابة والصحافة، وواصلت دراستها الجامعية في مرحلة البكالوريوس في فرع الأدب التمثيلي بكلية الفن والعمارة، ونالت الماجستير في الأدب التمثيلي في كلية الصورة الفنية، وهي عضو في اتحاد الناقدين والكتاب السينمائيين في إيران، والمديرة المسؤولة عن التعليم في معهد أفتاب مهر السينمائي. كما أن من بين نشاطاتها الأخرى التعاون في إنتاج أكثر من 35 فيلما تلفزيونيا قصيرا وطويلا، وقد كتبت حتى الآن عدة كتب ومقالات فضلا عن تدريسها للدروس الجامعية. ومن أعمالها هذه المسافر في بستان التفاح وطيران الفراشات وعروس قريش والمرأة التي نامت خلف الخزر والمتوسل بالعشق وكواليس حلم.
نعم، وتعتبر السيدة مريم بصيري كاتبة غزيرة الكتابة، وقد صدر لها حتى الآن أكثر من 50 عملا قصصيا جميلا وجذابا. ولعل بالإمكان القول إن قسما من جاذبية قصص الكاتبات يكمن في أن عالم المرأة مجهول أكثر من عالم الرجال، ففي القصص القديمة كان الكتاب ينظرون إلى قضايا المرأة من وجهة نظر الرجولية، ولم تقدم المرأة وجهها المستقل إلا في النادر. ولكن المرأة الإيرانية سعت خلال السنوات الأخيرة لأن تخرج من هذا الإطار لتعمد إلى طرح أحاسيسها ووجهات نظرها.
وبذلك فإن السبب الأول وربما الأهم في إقبال الكثير من النساء على مجال الكتابة هو السعي من أجل تكريس فرديتها وهويتها باعتبارها امرأة. وهذه الظاهرة تجسدت بشكل واضح في الأدب النسائي، ورسمت في كتابات الرجال صورة مناسبة أكثر عن النساء، كما تجاوزت المرأة الإيرانية في مجال القلم تجارب مختلفة من قبيل الثورة الإسلامية والحرب المفروضة، وكان لها حضور جاد فيهما، ولذلك فقد نضجت فكريا خلال هذه الأحداث الكبيرة وعرفت مكانتها بشكل أفضل، وقد أبدعت بهذا الإنجاز أدبا له مكانة مهمة في الأدب بعد الثورة الإسلامية.
مستمعينا الأفاضل، هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون فيها برنامج نساء من إيران. تناولنا في حلقة اليوم شخصية السيدة الكاتبة مريم بصيري.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونواصل تقديم برنامج نساء من إيران. أحبتي، يمثل كتاب عملية تكون القصة في الأدب القصصي أحدث أعمال السيدة الأديبة مريم بصيري، وهي تعمل منذ سنين طويلة في تدريس الأدب القصصي والسيناريو والكتابة المسرحية. وللسيدة مريم بصيري، كما هو الحال بالنسبة إلى الكاتبات الإيرانيات الأخريات، نظرة خاصة إلى مكانة المرأة وشخصيتها وعوالمها الداخلية والذاتية، وقد صدر حديثا لها كتاب أنا امرأة.
ترى هذه الكاتبة القصصية أن الأدب والحياة والمجتمع لا يعرف النساء والرجال ويميز بينهما، ولكنها تعترف بأنها تميل كثيرا إلى المواضيع ذات العلاقة بالنساء، وتمثل المرأة الشخصية الرئيسة في معظم أعمالها. وهي تقول في هذا المجال: من الطبيعي أن النساء حاضين بالاهتمام باعتبارهن شريحة مؤثرة ومقتدرة في المجتمع، ولكنني أعتبر نفسي معلمة للكتابة قبل أن أكون كاتبة، ووصيتي الدائمة للأصدقاء بأن يكونوا واقعيين وأن يعبروا عن الحقائق والواقع حينما يكتبون من وجهة نظر أي شخص، سواء كان رجلا أم امرأة. وأنا أنفر من التقريرية والمباشرة في أي قالب أدبي وفني، وأرى أن الفنان والكاتب عليهما أن يقدم الدين والقضايا الأخلاقية في قالب القصة والعمل الفني كي ينجذب المتلقي نحو الموضوع والرواية الدينية بشكل غير مباشر من دون أن يتخذ موقفا.
وتضيف السيدة مريم بصيري قائلة: أرى أن شخصية المرأة هي من البنى التحتية المهمة للأشكال الأدبية والفنية، بحيث إن خلا عمل ما من دور المرأة فإن عمله هذا سوف لا يتفق مع الذوق المتلقي، فيبدو هذا العمل مملاً. وعلى سبيل المثال، فإن الأفلام التي تتضمن قصصاً ضعيفة لا تخلق الجاذبية ولا توفر عنصر الشد إلا من خلال الحضور الفاعل للمرأة ونوع ملابسها وأسلوب كلامها وخلق العلاقة العاطفية بين الجنسين. والمهم أن تفكر أي القصة بشكل صحيح بكيفية إبداع العمل.
مستمعينا الأفاضل، كل الشكر والامتنان لكم على جميل المتابعة وحسن الإصغاء، وكونوا بانتظارنا في الحلقة المقبلة بإذن الله من برنامج نساء من إيران، كي نقدم لكم المزيد من النساء الإيرانيات اللواتي استطعن خدمة بلدهن من خلال مواهبهن المتميزة وأدائهن لأدوارهن في المجتمع. حتى ذلك الحين، في أمان الله.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
هم جلال وبهاء، هم من الله الضياء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء، خطهم خط الهداية، اسمهم لله آية، فيهم سر الولاية. نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. حبهم حب اللطا، آية قلبي تناها، للتقى ربي حباها. نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. كهفهم كهف الرجاء، حبرهم عدل السماء، من نحور الشهداء. نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. قبلة للعقل صاروا، كالشموس قد أناروا، فيهم الخلق استجاروا. نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. بالكتاب قد أمرنا، نورهم ما إن بصرنا، لهم الهامات تحنى. نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. ضدهم بالإفك قلتم، فضلهم لا ما عرفتم. نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. فيكم لا لن تبالي، إن نطقتم فالجبالي، لا ترى غير المعالي. نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري رحمة الله عليه، قال: يا أبا ذر، ولو أن دلوا صب من غسلين في مطلع الشمس لغلت منه جماجم من مغربها. لازلنا في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري رحمة الله عليه. والنبي صلى الله عليه وآله في مقطع سابق تحدث عن أهوال يوم القيامة، وقال لنا: لا تتصوروا أن القضية سهلة وبسيطة تذكرونها وتضحكون وتمرحون، بل المسألة مسألة خطيرة جدا، لا بد أن تفكروا فيها بطريقة جدية، لا بد أن تفكروا بالخلاص منها، لأن الإنسان يوم القيامة لو كان له عمل 70 نبيا لاستقل عمله لشدة ما يرى يوم القيامة.
ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا في هذا المقطع راح يبين لنا بعض ملامح ومشاهد يوم القيامة وعذاب جهنم الذي نحن عنه غافلون وساهون ولاهون. طبيعي أيها الإخوة الكرام، نحن كلما حاولنا أن نتصور نار جهنم لا نصل إلى درك حقيقتها، لأنه عالم الآخرة عالم مختلف عن عالم الدنيا، عالم بكل تفاصيله بكل جزئياته بكل طبيعته يختلف عن عالم الدنيا. ولهذا كلما أردنا أن ندرك حقائق القيامة وحقائق النار والجنة بما هي يصعب علينا ذلك، يصعب علينا أن نتصورها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرب لنا الصورة حتى يكون لدينا شيء من الإدراك لعظمة الآخرة وشدة عذابها. لهذا يقول في هذا المقطع، يقول: لو أن دلوا، مقدار دلو، صب من غسلين، وغسلين هو شراب أهل النار وهو ماء حار متعفن يشربه أهل جهنم. القرآن الكريم يقول: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: غسلين هذا الذي يشربه أهل جهنم، لو أن دلو واحد صب في مشرق الشمس في مطلع الشمس لغلت جماجم الناس وهم في المغرب منه. لو أنه صب دلو واحد من غسلين طعام وشراب أهل النار في مشرق الشمس لغلت، يعني راحت تغلي جماجم الخلق الذين هم في المغرب. الله أكبر. إذن كيف بالذين يشربون؟ ماذا يصنع بهم؟ الله أعلم كيف يصنع بهم. لهذا القضية ليست بهذه البساطة. القرآن الكريم عندما يتحدث عن نار جهنم وعن بعض مشاهد نار جهنم يقرب لنا الصورة، نستجير بالله من جهنم ومن نارها. والواقع أن المطالع للروايات الشريفة يصاب يعني بالذهول عندما يتحدث أهل البيت ويتحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عذاب جهنم. نستجير بالله ونسأل من الله عز وجل أن يجيرنا وجميع المؤمنين منه، والحمد لله رب العالمين.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي وراه، في عمر الورود نضحك معاه أصفى من الماء كل من هوا أصفى من المال كل من هوى هوى. يوم الأمل طير والحب سما والحب سما، كنا نعيش اليوم بيوم والحب ينثر لنا نجوم، تجمعنا الفرحة طول الأيام، ينظر دينا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام، ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك الدنيا بضحكتنا بالطيب، صوت البراءة وعد بكلام فيها المحبة مثل الحمام، فطرة سليمة فطرة سلام سلام، مهما افترقنا يبقى الوئام.